بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما قول من قال إن الحشوية على ضربين، أحدهما لا يتحشى من الحشو والتشبيه والتجسيم، والآخر تستر بمذهب السلف. وأما قول من قال إن الحشوية على ضربين، أحدهما لا يتحشى من الحشو والتشبيه والتجسيم، والآخر تستر بمذهب السلف. ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم.
وإن سب السلف من ليس بسلفيين سبهم بأنهم مجسمة، لكن هذا بمفهومهم هم، لأن عندهم إثبات الصفات يساوي التشبيه والتجسيم.
وكذا جميع المبتدعة يزعمون هذا فيهم، كما قال القائل: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فهذا الكلام فيه حق وباطل. فمن الحق الذي فيه ذم من يمثل الله بمخلوقاته ويجعل صفاته من جنس صفاتهم، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا، وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي ذلك، وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع من أئمتهم، بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة، لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل، فلا يقوم على ذلك حجة مضطردة سليمة عن الفساد، بخلاف من اقتصد في قوله وتحرى القول السديد، فإن الله يصلح عمله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
سبحان الله. يا إخواني، قواعد غاية في النفاسة. يقول هؤلاء فلا يقوم على ذلك حجة مضطردة سليمة من الفساد. ليه؟ سبب: لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل، ومن قصد إثبات حق وباطل لا تكون له حجة مضطردة سليمة من الفساد. إنما صاحب الحجة المضطردة السليمة من الفساد هو من اقتصد في قوله وتحرى القول السديد، فإن الله يصلح عمله. ولا تدقد استدلال أهل السنة والجماعة استدلال غير مناقض، ما جعله أهل السنة والجماعة أصولا في أصول السنة لا يمكن توجه إليه انتقادا أبدا. ولو وجهت إليه انتقادا وزعمت فيه تناقضا فبحسب فهمك أنت، كما تدعي في النصوص نفسها أن فيها التناقض، وترد هذا النص لدعوى أن التناقض فيه فتضاعف هذا النص وتقول لم يثبت ولا يمكن أن يكون النبي قاله. ليه؟ لأنه خالف معتقدك أنت، لا، أنه خالف الحق في نفسه. ولهذا حجة أهل السنة والجماعة قوتها منبثقة من قوة النص، لأنهم لا يعتقدون إلا ما دل عليه النص. فإن استطعت أن تهز قدسية النص فهز قدسية ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه. لا يمكن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا متى يصلح العمل؟ إذا بني على القول السديد. أما الذي يريد إثبات حق وباطل لا تسلم له حجة مطردة، فضل عن الذي يريد باطلا مجردا. إنما هذا لا تسلم له حجة. ليه لا تسلم له حجة؟ لأنه ما وافق حقا عنده يبقى له دليل، ثم يلبسه ويخلطه بما يقتضي رد هذا الدليل، ولهذا لا يستمر له شيء أبدا. تارة يقول العلماء وتارة يضربون العلماء، تارة يقولون النص وتارة يخرجون عن النص، تارة يقول عمل المسلمين وتارة يردون على عمل المسلمين، وهكذا. نعم.
وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان.
يا سلام، كلام جميل. وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف يقول أنا سلفي، أنا سلفي، أنا تابع للسلف، مع الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. يجهل المقالة فينسب مقالته إلى السلف، أو يأتي بأصل مقالة السلف فيزيد عليه أو ينقص منه، فلا يكون زيادة ولا نقصان من كلام السلف مع أنه ينسب ذلك إلى السلف. مثلا يقول إمام قول وعمل يزيد وينقص والعمل عندهم شرط كمال، نقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص كلام السلف، لكن من أين أنت أتيت بزيادة العمل عندهم شرط كمال؟ من أين أتيت أنت بهذا؟ خلاص. ولا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ما حكموا الشريعة. من أين أتيت أنت بزيادة ما حكموا الشريعة هذه؟ من أين أتيت؟ يبقى هم أضافوا وزادوا عن مقولة السنة والجماعة، زادوا عليها ماذا؟ زادوا عليها شيء من عندها، أو أنقصوا، أو أنقصوا. فقالوا الإيمان قول وعمل، والمراد والقول عمل، الإيمان قول عمل والقول عمل، فمن قال فقد عمل، يبقى أنقص العمل الذي عمل القلب وعمل الجريح، قال ومن قال فقد عمل. يبقى من كان ناطقا بكلام السلف فليكن على مراد السلف. ولهذا إذا جئت تناقش من يقول بأن ترك العمل كليتا هذا ليس بكافر، تقول هذا وأن هذا كلام مرجع، يقول لك إن السلف قالوا من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. نقول صحيح، من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء على مفهوم السلف. أنت تخالف هذا، يقول كيف أنا أقول إيمان قول وعمل يزيد قول وعمل يزيد وينقص؟ نقول أنت تقول هذا، نعم. طيب فمن لم يعمل هو عندك مؤمن، يبقى إذا الإيمان عنده هو إيه؟ القول. يبقى صار الإيمان عندك والقول ليس والقول والعمل. ولو أنك كنت تقول الإيمان قول وعمل على كلام السلف لما أثبت إيمانا بالعمل، كما أنك لا تثبته بلا قول، لأن الآن هنا تحرير النزاع هو أثبت الإيمان بلا عمل، فكيف يستقيم هذا مع قولك الإيمان قول وعمل؟ يبقى في حال الكمال تذكر العمل، وفي حال انعدامه لا تذكره، وأهل السنة والجماعة يذكرونه كمالا فيتفاضل الناس في هذا العمل ولا يثبتونه انعداما، فإذا لم يكن عمل فلا إيمان، لأنك إن أثبتت الإيمان حينئذ لمن لم يعمل فقد جعلت الإيمان وحده عندك أنه القول للعمل. ولهذا فإن أهل البدع والجماعة، فإن أهل البدع والأهواء احترموا فسادهم، فلما قال قوم هو المعرفة، وقال آخرون هو القول، وقال آخرون هو التصديق، وقال آخرون وقال آخرون، احترموا هذا فجعلوا هذا الحد، فمن جعله القول فمن لم يكن عنده التصديق فهو مؤمن، ومن جعله التصديق فمن لم يكن عنده القول فهو مؤمن. وإن أدخلوا بعض التعديلات فقالوا هو مؤمن عند الله ولم يكن مؤمنا عند الناس، أو هو مؤمن يخلد في النار، لكن حد الوصف عندهم حاصل بهذا. لكن هؤلاء لفقوا يا أخوان، لفقوا بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب المرجئة، فمن جهة اللفظ قالوا الإيمان قول وعمل، ومن جهة انعدامه قالوا انعدام العمل قالوا يثبت له الإيمان. نقول طيب تعالى، من المرجئة من يقول الإيمان قول وعمل ومن هو ذلك مرجئ، وهم من يقولون بأن من قال فقد عمل، يبقى الإيمان عندهم قول وعمل، ومن قال فقد عمل. ماذا تقول هؤلاء؟ يقول لا لا لا، دول مرجئة. ليه؟ يقول من قال فقد عمل، إذا لا يثبت الإيمان في النهاية إلا لمن قال وإن سماه عمل، وأنت لا تثبت الإيمان في النهاية لمن لم يعمل وإن سميت الإيمان قولا عمل. طيب أمر آخر، قالت الخوارج المعتزلة الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، ومع ذلك أنت تخالف. إن قلت في الزيادة والنقصان نقول بعض فرق المرجاء، بعض المرجاء يقول الزيادة والنقصان، والأشعرة بيقولوا بزيادة ونقصان، لكن إيه معنى زيادة ونقصان؟ يبقى إذن مسائل الألفاظ ليست هي العاصمة وحدها إلا أن تضيف إليها الفهم المنضبط، وإلى ما في ألفاظ أصح من القرآن والسنة. ومع ذلك هناك من أخذ اللفظ دون المعنى الصحيح. رفعت الخوارج إن الحكم إلا لله، صحيح إن الحكم إلا لله، لكن ظنوا أن حكم الرجال يناقض حكم الله وبالتالي يكفر، ولم يعلموا أن حكم الرجال من حكم الله في المواضع التي أحال الله عليها في التحكم إلى الرجال، يحكم به لو عدل منكم. يبقى داخل هذا في حكم الله الذي أنتم تقولون إن الحكم إلى الله وتردون حكم الرجال مطلقا. إذن انظر إلى ما تحت العبارة، ولو كانت المقولة ولو كانت آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله، فضلا أن يكون إجماعا من أهل العلم، كيف تفهم هذا الإجماع، كيف تفهم هذا النص؟ يبقى إذن وفي من الحق الإشارة إلى الرد على من تحرم هذا بالسلف مع الجهل بمقاليم أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. ياسر البرهامي بيقول لا يجوز الخروج على الحاكم كذا كذا كذا، لكن الحاكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، فإذا لم يحكم أنزل الله فليس حكما شرعيا. وهكذا الإمامة عند الروافض أيضا يجعلونها إمامة وكذا وصومة، لكن هذه خاصة بالإمامة الاثنى عشرية عشرة التي عنده، كل واحد بفصل راحته. نعم.
فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة، سواء سمى ذلك حشوا أو لم يسم، وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة الذين يرون أحاديث موضوعة في الصفات، مثل حديث عرق الخيل ونزوله عشية عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان.
حديث الموضوع هذه موضوع. نعم.
وتجليه لنبيه في الأرض، ورؤيته له على كرسي بين السماء والأرض، ورؤيته إياه في الطواف أو في بعض سكك المدينة، إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة. فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم المنكرات والكفران، وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله، وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد، حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فيما يمتحن به السني من البدعي، فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج وأمره أن يمتحن به الناس، فمن أقر به فهو سني ومن لم يقر به فهو بدعي. وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل، والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق، فإذا أخذ الجهال ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال. والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور، أحدها قوله لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه، ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع، كالمؤمن والكافر والعالم والجاهل والمقتصد والملحد. فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفيا ولا إثباتا. وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين.
ولا في معنى ما نطق به السلف، ولا في معنى ما نطق به السلف. فالأوائل قبل كلام أهل العلم بأن الله على مستوى على عرشه بذاته ما نطقوا بكلمة بذاته، لكن بعد ذلك نطقت به الأمة وهي متبعة لسبيل من سبقهم. فهم وإذ لم ينطقوا بذاته إلا أنهم لما قالوا على عرش استوى فإنه لا يعلم إلا أن يكون بذاته، لكن هذا نوع إيضاح لمن أثبت علوا لله بالصفات ولم يثبت علوا بالذات، فاحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يضعوا بذاته ليبينوا أن العلو إنما ثابت للذات وثابت للصفات. كما نطق أحمد وامتحن الناس في هذا بقول القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا ليس زيادة عما نطق به السلف، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. نعم.
فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين، واتباع لسبيل المبتدعة الضالين، وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ التشبيه، فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصالح، ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن مثل لفظ الكفء والند والسمي، وقال منهم ما لا يتحاشى من التمثيل ونحوه، لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه، ودل القرآن على ذم قائله، ثم ينظر هل قائله موصوف بما وصفه به من الذم أم لا. فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم، فيحتاج فيها إلى مقامين، أحدهما بيان المراد بها، والثاني بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة، والمعترض عليه له أن يمنع المقامين فيقول: لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي ذممتها، ولم يقم دليل شرعي على ذمها، وإن دخلوا فيها فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع. الوجه الثاني أن هذا الضرب الذي قلت إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم، إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة أو لا تدخلهم، فإن أدخلتهم كنت ذاما لكل من أثبت الصفات الخبرية، ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف ومذهب أئمة الدين بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر ابن البقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وأبي محمد بن اللبان وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم القشري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء، فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى، وعماد المذهب عنهم إثبات كل صفة في القرآن. وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. فإذا كنت تزم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم لم يبق معك إلا الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية من متأخر الأشعرية ونحوهم، ولم تذكر حجة تعتمد. فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذام لهم. وإن لم تدخل في اسم الحشوية من يثبت الصفات الخبرية لم ينفعك هذا الكلام، بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه أو يذم سلفه الذين يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضل ممن اتبعهم، كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين، وكان له نصيب من الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. يقول: إذا كنت مقرا بأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تزعم أني أظلم فأنت خائب خاسر. وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها، وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان منهم، هو خائب خاسر في هذا الذم، وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة. الوجه الثالث قوله: والآخر يتستر بمذهب السلف. إن أردت بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف فيقال: ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والخوارج، فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه، كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه، وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب. فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان وقد تستروا بمذهب السلف فقد زممت نفسك حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم، وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك، وإن لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر، وإن أردت بالتستر أنهم يجتنون به ويتقون يجتنون به ويتقون به غيرهم ويتظاهرون به حتى إذا خطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف وهذا الذي أراده والله أعلم، فيقال له لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونه.
هذا إذا كان يعتزل مذهب السلف اعتزاء صحيحا في الظاهر لكن هو في الباطن مخالف لهذا، فهذا نحكم عليه بالظاهر. بقيت حالة ثالثة وهو أنه ينتسب إلى منهج السلف في عبارته وكذا لا في حقيقته، في حقيقته بمعنى أنه يقول أنا سلفي ثم هو مرجئ، أنا سلفي ثم هو خارجي، أنا سلفي ثم هو أشعري، فهذا خارج كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام لما قال على لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، مراد يقول مذهب السلف، مش كلمة عبارة أنا سلفي كما البعض فقط يجعل معتركة أنا سلفي دون النظر إلى حقيقة السلفية. شيخ الإسلام يقول مذهب السلف، ما يقول الاسم، وإلا الاسم لا ينجي صاحبه إذا لم يكن على حقيقته. ولهذا رأينا مشايخنا وعلماءنا يحذرون من جماعة السلفيين، ممن ينتسب إلى السلفية كجماعة وحزب ويضع أصولها بنفسه دون حقيقة فيجعل هؤلاء من جملة الحزبيين. فمن جملة الحزبيين الممقوتين من يقول أنا سلفي ويكون جماعة اسمها جماعة السلفيين ولا تكون حقيقتهم حقيقة المذهب السلفي. أما إذا أظهر مذهب السلف والانتساب إلى مذهب السلف يعني في الإيمان وكذا، هذا معنى كلام شيخ الإسلام، أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فهو رجل سلفي يقول أنا تابع لسلف الأمة وهذا منهجي في الإيمان، في الصحابة، في القدر، في اليوم الآخر، في كذا في كذا في كذا إلى آخره، يعتزل هذا ويظهر هذا يقول أنا على مذهب سلف الأمة، أنا على مذهب سلف الأمة، وإن لم يقل أنا هشام ابن فؤاد البيلي السلفي، مو بلازم هذا، طالما أن أظهر منهج السلف، لأن البعض يوجب عليك أن تقول أنا سلفي فلان الفلان السلفي، مع أن هذه قد تكون تزكية لنفسك وتمنع منها ما لم تكن لك حقيقة في هذا. فدع الناس يقولون ابن تيمية السلفي، دع الناس يقولون ابن عبد الوهاب السلفي، خلاص. لكن لو أنا قلت أنا سلفي بمعنى أنا أنتسب إلى منهج السلف، أنا سلفي أعتقد كذا وكذا 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 وكذا، هذا لا بأس. لكن الناس اليوم انشغلوا بالنسبة المجردة عن المذهب، فأنا سلفي، أنا الدعوة السلفية، وتنظر إليها إذا هي الدعوة الخارجية، إذا هي الدعوة الرافضية التي تمدح من يطعن في الصحابة، هذا لا ينفعك. فشيخ الإسلام كلامه معدود عدا، يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف. أخذ من استدل بهذا على إن نقول أنا سلفي وضع عنوان لي، وطالما أن قلت لدعوة سلفية بقى سلفي فيحكم عليه بأنه سلفي، أخذ هذه العبارة وقال كده لا عيب على من أظهر، يقول ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلفي وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. اللي هو إيه؟ مذهب السلف، فإن مذهب السلف يكون له حق، يقصد الشيخ السلام لفظة بس وخلاص المجردة. فنحن لا نمنع من أن تقول أنا سلفي مع المنهج، أنا سلفي أعتقد كذا وكذا وكذا وكذا، أنا سلفي أعتقد كذا 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 كذا، هذا هو الذي يريد شيخ الإسلام. لكن قل أنا سلفي 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 وتقسم بالله أنك سلفي ومع ذلك منهجك يخالف، فلا يقبل ذلك منك، إذ العبرة ليست بالأسامي والدعاوى إنما العبرة بالمعاني. نعم. إنما العبرة بالمعاني وليست بالأسامي، وليست بالأسامي، إن هي إلا أسماء ينتسبون إليها يفرغونها عن مضمونها. هذا الذي يقصده شيخ الإسلام. أنا أتبع المنهج السلفي، أنا من أهل السنة والجماعة القائلين بكذا، ولهذا طارة أقول أنا سلفي، طارة أقول أنا سني، طارة أقول أنا من الجماعة، طارة أقول أنا من أهل الأثر، ولا أحدد لفظا. فأنا أثري وأنا سلفي وأنا سني وأنا أتبع الجماعة وأنا وأنا، ولا أضع على مسجدي الدعوة السلفية. يجي واحد يضع الدعوة الأثرية، يجي واحد يضع الدعوة، لا، هذه كلها أوصاف لمنهجي، لمنهج واحد ومنهج السلف. فإذا لم يكن هؤلاء أهل الحديث فمن؟ اللي هم السلفيون، اللي هم الأثريون، اللي هم الجماعة. عليك بالآثار، هؤلاء هم أهل الآثار، يختلفون على أهل الحديث، هم أهل الحديث. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، السنيون. هؤلاء من؟ عليك بالجماعة، هم الجماعة. الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة. ما الفرقة الناجية؟ وليست الإشكالات في الكلام، وليس الإشكال بين الناس في مسألة الانتساب الاسمي واللفظي دون الحقيقة والجوهر. فمن قال أنا سلفي قلنا له وأين السلفي؟ هذه ما أصولك؟ ولهذا لا يمدح، لا يوصف الرجل بأنه سلفي إلا إذا كان على أصول السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولا يعطى رجلا مجهولا وصف السلفية، ولا يعطى رجلا مجهولا وصف السنية بإطلاق. إنما هذا سلفي سني من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يوصف به إلا من تحققت أنه على منهج السلف، كما لا يوصف فلان بأنه عالم إلا إذا تقنت أنه عالم. لكن في نفس الوقت هل تنفي عن هذا؟ ما أنفي، لا أنفي ولا أثبت حتى أعرف حقيقة أمره. ولهذا ما يقال الأصل في الناس السلفية، الأصل في الناس كذا. الأصل في الناس من هم؟ أصل في الناس الإسلام، أو مسلمون. أصل الناس إيه؟ براءتهم من أي تهمة تنسب إليهم. أما هذه الأوصاف الزائدة لا يوصف بها شخص إلا إذا تحققت هذه الأوصاف فيه. فأقول هذا الرجل سلفي قح. سلفي قح كيف؟ أنا ما أدري أصوله. هذا الرجل من أهل السنة والجماعة كيف وأنا لا أعرف أصوله؟ قال البربري رحمه الله: ولا يكون الرجل من السنة والجماعة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. لازم أعلم أن هذا اجتمعت فيه الخصال ولا لا. لكن في نفس الوقت أنا ما أكون المبتدع ولا أعلم عن حالي شيئا. فالأصل البراءة من التهمة. فما الذي ينسب إليه؟ هذا مسلم، هذا مسلم، لكن وصف زائد مثل السلفية السنية، العلم، الحكمة، كل هذا لا يكون إلا بماذا؟ بالتحقق من هذا. هذا معنى كلام شيخ الإسلام: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك من بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا، شوف موافق مش العبارة فقط والوصف، لا، موافق حقيقة باطنا وظاهرا، فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا. وإن كان موافقا له في الظاهر فقط، يعني ليس عنده مخالفة لمذهب السلف، هو في الظاهر سلفي قح، ينصر هذا المذهب، لكن في الباطن يخالف هذا، فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه عانيته وتوكل سريرته إلى الله. فإنا لم نؤمر أن ننقب على قلوب الناس ورشقتهم. وفيها رد على من يقول: انظروا إلى هذا ستنبئكم الأيام، وهو ليس ينتقد في الظاهر، الظاهر الظاهر السلامة في هذا، وظهر أنه يؤصل للمنهج السلفي وكذا، فلا ينبغي أن تحكم عليه بما يكون في الباطن، فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال قائل: لكن يا شيخ أنا أرى وجه لأهل البدع وأرى يخالط، ليست هذه السلفية، إذن أنا ما أحكم عليه بالسلفية وهو يخالط، أحكم عليه بمن يخالطه، يبقى أنا مش بحكم عليه بباطن، ده أنا بحكم عليه بظاهر، رجل وجهه مخالطته مؤكلته مشاراته وخلاص. لا، خلي بالك، أصل هذا انتبه، كان هذا رجل تقي، كان يوما ما معك يحضر أهل البدع ويحضر لأهل السنة. ها قل هذا إذا ظاهره ليس سنيا سلفيا، احنا نتكلم عن من ظاهره التقيد بهذه الأصول ولا يخالفها، حينئذ لا تحكم على باطنه كالمسلم الذي ظاهره الإسلام ولم يأتي بناقض نواقض وفي باطنه نفاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قول مذهب السلف أنه التوحيد والتنزيل فنقف هنا. وأما قول